الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري رقم 2 لمؤلفها الدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية التاسعة بعنوان إبرام العقود الإدارية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت لما عدرا. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 156 إلى الصفحة 177، حيث سندرس في هذا التسجيل القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها، أساليب إبرام العقد، أسلوب التعاقد القائم على أساس السلطة المقيدة، المناقصة العامة حيث سندرس فيها المبدأ الأساسي للمناقصة، وسيلة وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق، المنافسة الحرة ومبدأ المناقصة المقيدة، نطاق مبدأ المنافسة الحرة. إن لإبرام العقود الإدارية ذاتية تختلف عن إبرام العقود بين الأفراد، وهذه الذاتية مستمدة من كون الإدارة طرفا في العقد، فالتعبير عن إرادتها مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد، فهو ذو طابع موضوعي، في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد يتسم بالطابع الشخصي. لذلك فإن الخصوصية التي تحملها عملية إبرام العقد الإداري إنما تتجسد تحت مظهرين: القيود الواقعة على إرادة الإدارة عند إبرامها لعقود من جهة، ومن خلال الأطر الإجرائية المحددة لإبرام هذه العقود من جهة أخرى، والتي تتجلى في أساليب إبرام العقد. القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها، وتتمثل هذه القيود في ضرورة إبرام العقد الإداري من قبل الشخص المعنوي العام المختص بإبرامه، ومن قبل شخصية أو هيئة إدارية مختصة بذلك ضمن هذا الشخص المعنوي العام. ويشترط القانون عادة أن يكون العقد مع كل وثائقه مكتوبا، وأن يرصد له الاعتماد المالي اللازم. أولا الاختصاص. يتحدد نطاق الاختصاص بإبرام العقد الإداري على مستويين: المستوى الأول اختصاص الشخص المعنوي العام بإبرام العقد، والاختصاص ضمن الشخص المعنوي العام بإبرامه. أولا اختصاص الشخص المعنوي العام بإبرام العقد، يجب أن يكون الشخص القانوني الذي يبرم العقد باسمه من جانب السلطة الإدارية المختصة شخصا معنويا عاما، والأشخاص المعنوية العامة التي يمكن أن تبرم عقودا إدارية هي جملة الأشخاص المعنوية العامة المركزية واللامركزية، وهي التي يطلق عليها في فرنسا اصطلاحا تسمية المتعاقد العام. وإذا قام الشخص المعنوي العام على المستوى المركزي أو اللامركزي بإبرام العقد، فإن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار اختصاصه الموضوعي والزمني والمكاني. فمن حيث الممارسة الزمنية للاختصاص، يلاحظ أن مبدأ دوام واستمرار الأشخاص العامة يحول دون وجود مشاكل تتعلق بعدم الاختصاص الزمني. ولعل أهم مشاكل التي يمكن أن تطرأ في هذا المجال هو ما يتعلق بإجراء تعديل على الوجود القانوني للشخص العام، والذي ينجم عنه تعديل عميق في اختصاصاته. في هذه الحالة حكم القضاء الإداري الفرنسي بأن الالتزامات التي تعاقد عليها شخص عام قبل تعديله أو تغييره تبقى في ذمة الشخص العام الجديد، فلا يستطيع هذا الأخير أن يتملص منها أبداً. وقد طبق نفس الحل في حالة تقسيم الشخص المعنوي إلى عدة أشخاص معنوية عامة. ومن أهم المشاكل التي تثيرها مسألة اختصاص الشخص العام بإبرام العقود هي تلك المتعلقة بالتدخل الاستشاري لجهات أخرى في إبرام عقود الأشخاص العامة. في هذه الحالة يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة أخذ رأي هذه الجهة قبل إبرامها لعقودها. ووفقا لما هو سائد في الجمهورية العربية السورية، فإنه يجب على الإدارة المتعاقدة أن تأخذ الرأي الاستشاري للجهات التالية: 1- رأي مجلس الدولة، وذلك تطبيقا للمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، والتي تنص على ما يلي: لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ في مادة تزيد قيمتها على 45 ألف ليرة سورية بغير استفتاء مجلس الدولة، وقد رفعت قيمة العقود الخاضعة إلى رأي مجلس الدولة قبل إبرامها إلى 15 مليون ليرة سورية حالياً، وذلك بموجب المادة 44، ومن ثم فإن كل عقد تتجاوز قيمته 15 مليون ليرة سورية يجب أن يرفع إلى مجلس الدولة لأخذ رأي مجلس الدولة القانوني حول عملية إبرامه ومدى صحتها. لذلك فإن رأي مجلس الدولة ينصب على صحة إجراءات التعاقد ومدى انطباقها على أحكام القانون من جهة، وحول نصوص العقد من حيث وضوحها وانسجامها مع أحكام القانون من جهة أخرى. والجدير ذكره أن عقود المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة معفاة من أخذ رأي مجلس الدولة مسبقا قبل إبرامها لعقودها، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 2 للعام 2005. ثانيا، رأي الوزارة ذات الوصاية، حيث تخضع العقود المبرمة من قبل وحدات الإدارة المحلية وأشخاص لا مركزية المرفقية إلى تصديق الوزارة التي تمارس الوصاية الإدارية عليها. والجاري عملا في الجمهورية العربية السورية أن ترفع العقود التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين ليرة سورية إلى الوزارة التي تمارس الوصاية الإدارية عليها، ومن ثم ترفع عقود وحدات الإدارة المحلية إلى وزارة الإدارة المحلية، كما ترفع عقود المؤسسات العامة أو الهيئات العامة إلى الوزارة المعنية. ثالثا، رأي لجنة دراسة العقود التابعة للجنة الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء، حيث يجب أن يرفع العقد إلى رئاسة مجلس الوزراء لأخذ رأي اللجنة الاقتصادية إذا كانت قيمته 50 مليون ليرة سورية فأكثر، وذلك بالنسبة لعقود الاتفاق الاستثماري، أو إذا كانت قيمتها 25 ليرة سورية وذلك لعقود الاتفاق الجاري. وفي تقديرنا إن دور اللجنة الاقتصادية لا يقتصر فقط على صحة نواحي المشروعية بالنسبة لعملية إبرام العقد، إنما يتجاوز ذلك إلى إطار ملائمة العملية العقدية لظروف واحتياطات الإدارة المتعاقدة، وذلك في فلك السياسة الاقتصادية من العائد للقطر. ثانيا، الاختصاص ضمن الشخص العام بإبرام العقود الإدارية. من المسلم به إن إرادة الإدارة التي تساهم في إيجاد العقد الإداري إلى حيز الوجود القانوني إنما توجد ويعبر عنها في نفس الوقت عن طريق مجموعة من الموظفين العموميين الذين يعطيهم القانون الاختصاص بذلك، ومن ثم فإن هؤلاء الموظفين الذين يساهمون باختصاصهم الذي منحه القانون لهم في تكوين إرادة الإدارة لا يعبرون عن إرادتهم الخاصة إنما عن إرادة الإدارة. ويلاحظ أن الاختصاص باسم الشخص المعنوي العام إنما يحدد عن طريق النصوص التشريعية والتنظيمية، وهذه النصوص يجب أن تفسر في أضيق الحدود. وتختلف السلطة التي يخولها القانون إبرام عقود الأشخاص المعنوية العامة وذلك حسب هذا الشخص. فبالنسبة لعقود الدولة، يلاحظ أن الوزراء يختصون بإبرامها باسم الدولة، وكل ضمن قطاعه الوزاري، علما أن الوزير يستطيع أن يفوض اختصاصه بإبرام العقود كلا أو جزءا منها إلى سلطة إدارية أدنى، شريطة أن لا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدق هذه السلطة في كل الأحوال 10 ملايين ليرة سورية، وسواء كان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أو العمليات الاستثمارية. إلا أن هناك عقودا لا يتفرد الوزراء بحسبانهم ممثلين بالسلطة التنفيذية للدولة بإبرامها، بل تلعب السلطة التشريعية دورا هاما في ذلك. لعل أهم العقود التي تتدخل السلطة التشريعية في إبرامها هي عقود القرض العام وعقود التزام المرفق العام. وعقد القرض العام هو عقد يقرض بمقتضاه أحد الأفراد أو البنوك مبلغا من المال للدولة أو لشخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام مقابل تعهد بدفع فائدة سنوية، ويرد القرض وفقا للشروط في نهاية الأجل المحدد. ويستفاد من نص المادتين 71 والمئة 127 من دستورنا الدائم ضرورة موافقة مجلس الشعب ليكون إبرام عقد القرض مشروعا، وهذه الموافقة تعطى لمجلس الوزراء إلى من يمارس اختصاص عقد القروض ومنحها. أما بالنسبة لعقود التزام المرافق العامة، فإن المادة 71 من الدستور تشترط موافقة مجلس الشعب بالنسبة لعقود الالتزام التي تبرمها الدولة مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لعقود الدولة، فإن الحال بالنسبة لعقود الأشخاص العامة اللامركزية أكثر تعقيدا، لأن عقود هذه الأشخاص تختص بإبرامها سلطتان إداريتان، هي سلطة التقرير وسلطة التنفيذ. ومن ثم فإن توزيع الاختصاص في إبرام عقد الشخص العام اللامركزي ولا سيما المحلي إنما يتمثل في مداولة عضو التقرير حول إبرام العقد مع شخص اعتباري أو طبيعي معين، ومن ثم إصدار قرار بهذا الشأن. ولكن هذا ليس كافيا في حد ذاته لإبرام العقد، بل يحتاج إلى تدخل سلطة التنفيذ وتنفيذ قرار سلطة التقرير بإبرام هذا العقد، يعد إصدار القرار الذي يتضمن ذلك. وبناء على ما تقدم، يلاحظ أن الفقرة ط من المادة 24 من قانون الإدارة المحلية رقم 15 لسنة 1971 تنص على اختصاص المكتب التنفيذي بإقرار مخططات ودفاتر المشاريع وإجراءات المناقصات أو العقود بالتراضي ضمن الحدود والأحوال التي تبين في القوانين النافذة. أما المادة الثانية من اللائحة التنفيذية فتنص في الفقرة ألف منها على أن رؤساء المكاتب التنفيذية لمجالس المدن والبلدات يمارسون الصلاحيات الممنوحة للوزير المختص بموجب نظام عقود هيئات القطاع الإداري. وتقضي المادة 28 من اللائحة نفسها بذات الاختصاص الذي قررته الفقرة ألف من المادة 25 لرؤساء المكاتب التنفيذية في القرى والوحدات الريفية. وواضحا مما تقدم أن دور المكتب التنفيذي واسع وحاسم في نطاق إبرام عقود وحدات الإدارة المحلية في سوريا. فبالنسبة لاختصاص المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، يلاحظ أن عبارة إجراء المناقصات والعقود بالتراضي تحتمل معنى واسعا ليشمل اختيار إجراء العقد والإشراف على عملية تنفيذ هذا الإجراء وسلطة تقرير إبرام أو عدم إبرام العقد. ويبدو اتساع سلطة المكتب التنفيذي في نطاق العقود التي تبرمها المدن والبلدات والقرى والوحدات الريفية، حيث إن رئيس المكتب التنفيذي يتمتع بسلطات واسعة في التعبير عن إرادة هذه الوحدات، إذ يملك نفس سلطات الوزير المنصوص عليها في نظام العقود الموحد رقم 51 لسنة 2004. وبالتالي فإنه ينفرد بالتعبير عن إرادة الوحدة المحلية ودون أي مشاركة من جانب المجلس الذي يتبع له المكتب التنفيذي ورئيسه. ثانيا، الكتابة والاعتماد المالي. أولا، الصيغة الكتابية. إن العقود الإدارية كما العقود المدنية لا تعد من حيث الأصول من قبيل العقود الشكلية، إنما يكفي إتقان الإيرادات لكي تولد الحقوق والالتزامات على عاتق الأطراف. لذلك فإن المبدأ المستقر عليه يتجسد في عدم إلزام الإدارة باستخدام الصيغة المكتوبة عند إبرامها لعقودها، إلا عندما يفرض القانون ذلك صراحة. وعلى الرغم من أنه لا يوجد في القانون 51 للعام 2004 الخاص بنظام العقود الموحد للجهات العامة نص عام يفرض الكتابة في نطاق العقود التي يحكم القانون المذكور إبرامها وتنفيذها، إلا أنه توجد نصوصا في القانون ذاته توحي بذلك بشكل واضح. لذلك فإنه إذا كان الأصل هو الرضائية الكاملة للعقد الإداري وتحرره من كافة قيود الصيغة والشكل، إلا أن التوسع في شرط الكتابة من جانب المشرع يقلب القاعدة ليجعل الكتابة هي الأصل، وليصبح ركناً لازماً لإبرام العقد بحيث لا ينعقد إلا إذا انصب رضا الطرفين في الصيغة أو الشكل الذي نص عليه القانون. ولكن على الرغم مما تقدم، فإن الفقه والاجتهاد الإداريين يقران بوجود عقود إدارية غير مكتوبة، ولا سيما في حالة العقد الشفهي وحالة العقد الضمني، حيث يمكن إبرام عقودا إدارية شفهية خارج إلى الحالات التي يتطلب فيها المشرع الكتابة صراحة، لأن إبرام العقد بالصيغة الشفهية في الحالات التي يتطلب فيها القانون الكتابة صراحة تؤدي إلى بطلانه. وقد نصت المادة 7 من القانون 51 للعام 2004 على ما يلي: تستند المناقصة إلى ألف دفتر الشروط العامة يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام. ب. دفتر الشروط الخاصة، ويتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة وموعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامات التأخير وغير ذلك. ج. لائحة التوريدات أو الأشغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة. د. الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حدة في عقود الأشغال. ه. جدول الأسعار في عقود الأشغال. أما المادة 42 من القانون 51 ذاته فقد نصت على ما يلي: يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال التالية: ألف بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة، ب بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة ويتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقا للشروط الخطية المتفق عليها، ج بالمراسلة وفقا للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية. لذلك فإنه إذا كان الأصل هو الرضائية الكاملة للعقد الإداري وتحرره من كافة قيود الصيغة والشكل، إلا أن التوسع في شرط الكتابة من جانب المشرع يقلب القاعدة ليجعل الكتابة هي الأصل وليصبح ركنا لازما لإبرام العقد، بحيث لا ينعقد إلا إذا انصب رضا الطرفين في الصيغة أو الشكل الذي نص عليه القانون. ولكن على الرغم مما تقدم، فإن الفقه والاجتهاد الإداريين يقران بوجود عقودا إدارية غير مكتوبة، ولا سيما في حالة العقد الشفهي وحالة العقد الضمني، حيث يمكن إبرام عقودا إدارية شفهية خارج الحالات التي يتطلب فيها المشرع الكتابة صراحة، لأن إبرام العقد بالصيغة الشفهية في الحالات التي تطلب فيها القانون الكتابة صراحة تؤدي إلى بطلانه، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا السورية صحة إبرام عقد إداري شفهي منذ زمن طويل، حيث نصت كما يلي: عدم وجود عقد مكتوب بين الجهة الطاعنة وأمانة العاصمة بشأن استلام الحنطة وتوزيع الدقيق لا ينفي واقع العلاقة بين الطرفين، وإن هذه العلاقة لا تعتبر بمنزلة عقد فحسب، بل عقدا إداريا قائما بذاته. ولكن يلاحظ مع ذلك أن المحكمة ذاتها قضت ببطلان عقد أشغال لعدم اتباع الشكل الكتابي عند إبرام العقد، واعتبرت الرابطة القانونية القائمة على ذلك مجرد عقد فعلي. أما بالنسبة للعقد الضمني فهو ذلك العقد الذي لا ينتج عن التعبير الصريح عن الإرادة، إنما من سلوك أطراف العقد والظروف المحيطة بالعملية العقدية التي تبرز إلى حيز الوجود القانوني رضا مشتركا تنتج عنه رابطة تعاقدية على النحو الذي يتطلبه القانون. وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مفهوم العقد الضمني في مناسبات عدة، ولا سيما في مجال عقد تقديم المعونة. ثانيا، الاعتماد المالي. عندما تقدم الإدارة على التعاقد يجب أن تراعي نواحي الذمة المالية الإدارية، حيث إنه لا يمكن تصور عقد بلا نفقة مترتبة عليه، بحسبان أن النفقة هي الوجه المطابق للثمن الذي معه الالتزام الأساسي والواقع على عاتق الإدارة في قسم هام من العقود الإدارية، وإن هذه النفقة تخضع لقواعد قانونية محددة لعقدها وصرفها وتصفيتها، ومخالفة هذه القواعد من شأنها أن ترتب آثارا معينة. فطالما كانت معظم العقود الإدارية تفترض إنتاج نفقات على عاتق الشخص العام المتعاقد، فإن ذلك يعني بالضرورة وجود اعتمادات من الموازنة للجهة المتعاقدة مفتوحة بشكل نظامي وكافية لتغطية هذه النفقات تطبيقا للمبدأ العام الذي يتضمن عدم إمكانية التزام الإدارة بنفقات مالية إذا هي لم تستند على اعتماد محدد. ويلاحظ أنه وفقا للقانون المالي الأساسي النافذ حاليا في الجمهورية العربية السورية أنه يتم عقد النفقات العامة من قبل السلطات المختصة قانونا وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة والاختصاصات والاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة للدولة، وعلى أن تتم تصفية صرف النفقة من قبل السلطة المختصة قانونا وفي حدود الاعتمادات المتوافرة في الموازنة، بشرط أن تكون النفقة مستحقة الأداء ووفقا لإحكام القوانين والأنظمة النافذة. ويجري الواقع العملي في الجمهورية العربية السورية على أنه رصد الاعتماد المالي اللازم من قبل المحاسب إنما يعد من الخطوات الأولى للتعاقد، فلا تقدم الإدارة على السير في إجراءات التعاقد إلا في حال توافر الاعتماد اللازم بشكل أصولي، وفقا لما هو وارد في مواطنة الإدارة صاحبة العلاقة وخطتها، ويتم رصد الاعتمادات إما من الموازنة الجارية أو الاستثمارية حسب محل العقد المراد إبرامه، وهل يقع إطار الموازنة الجارية أم الاستثمارية. وفي حالة مخالفة القواعد المالية المتعلقة بإبرام العقود فإنه لا تأثير لذلك على صحة العقد، يؤدي إلى بطلانه، لأن القاعدة المستقرة هي استقلال قواعد القانون المالي عن قواعد القانون الإداري، بحيث أن مخالفة القانون المالي ليس لها من نتائج أو جزاءات إلا ضمن هذا القانون فقط. أساليب إبرام العقد. أساليب إبرام العقد الإداري هي جملة من الإجراءات التي رسمها القانون مسبقا في سبيل التوصل إلى اختيار المتعاقد مع الإدارة وإبرام العقد. وهذه الأساليب إما أن تكون فيها سلطة الإدارة مقيدة في معرض إبرام العقد، أو أن تكون هذه السلطة تنطوي على بعض عناصر التقدير تختلف سعة وضيقا حسب أسلوب الإبرام المتبع في التعاقد. أسلوب التعاقد القائم على أساس السلطة المقيدة المناقصة العامة. المناقصة العامة هي إطار إجرائي مرسوم من قبل المشرع لتبادل الإيجاب والقبول في العقد الإداري، وتقوم على مبادئ المنافسة المفتوحة والعلانية والإسناد التلقائي على أقل سعر، وتنهض بعبء عملياتها سلطة مختصة هي لجنة المناقصات، على أن تبقى نتائج الإرساء التي توصلت إليها اللجنة المذكورة موقوفة على اعتماد أو تصديق من السلطة المختصة بإبرام العقد. ومن الملاحظ أن المناقصة العامة هي التقنية الإجرائية التي يجب اتباعها من جانب الإدارة عند إقدامها على الشراء، في حين يجب اتباع المزايدة عندما تقدم الإدارة على البيع، وبناء عليه تعد المزايدة في الجمهورية العربية السورية الطريقة الأساسية لبيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها، وكذلك بيع الأشياء واللوازم. وسوف ندرس المناقصة العامة من خلال ما يلي. أولاً، المبدأ الأساسي للمناقصة، المنافسة الحرة. تعني المنافسة الحرة فتح باب التزام الشريف أمام كل من يود الاشتراك في المناقصة، والمنافسة الحرة بهذا المعنى تقضي أن يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة، فلا يجوز إعطاء ميزة لأحدهم لم تعطى لأقرانه أو على حسابهم. وهذا يعني أن الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة يجب أن تكون واحدة للجميع، علما أن مجلس الدولة الفرنسي قد ركز على هذا المبدأ في العديد من أحكامه ومنذ زمن طويل، حيث جاء في أحد أحكامه على سبيل المثال أن قواعد المنافسة والمساواة بين العارضين هي جوهر المناقصة، وبالتالي فإنه لا يجوز للإدارة أن تمارس تمييزات قانونية أو واقعية من شأنها أن تؤدي إلى تفضيل بعضهم دون بعضهم الآخر، أو إلى إلغاء أعباء على البعض دون الآخر. علما أن المادة 25 من دستور الجمهورية العربية السورية تنص على ما يلي: المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. ويقوم مبدأ المنافسة الحرة على أسس دستورية تتعلق بالمساواة أمام القانون، والتي من مقتضاها التطابق والمماثلة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، مما يعني ضرورة التطابق والمماثلة بين مراكز المتنافسين عند إبرام العقد الإداري طالما كانت مراكزهم واحدة وتنطبق عليهم الشروط القانونية للاشتراك في المنافسة. وإضافة إلى ما تقدم، فإن مبدأ المساواة في المنافسة يؤدي لاحترام النزاهة والشفافية عند إبرام العقود بشكل واضح. ثانياً، وسيلة وضع مبدأ المنافسة الحرة موضع التطبيق أو العلانية. إن العلانية تضع المنافسة الحرة موضع التطبيق العملي، لأنها هي التي تؤدي إلى إثارة المنافسة ضمن مناخ المساواة والشفافية، فبدون الإعلان لا يوجد مجال حقيقي للمنافسة بين الراغبين في التعاقد مع الإدارة. وعلى كل حال، فإن أي عيب في العلانية يؤدي إلى بطلان العقد، وذلك بسبب خرق القواعد الأساسية المتعلقة بحرية المنافسة والمساواة فيها وشفافية إجراءات العقد. ولا تتحقق العلانية من الناحية الموضوعية إلا عن طريق نشر حد أدنى من المعلومات حول العقد المراد إبرامه، وقد نصت الفقرة ب من المادة 10 من القانون 51 للعام 2004 على الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان عن المناقصة، وهي موضوع المناقصة، مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة، التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة، الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها، سعر الإضبارة، مدة إنجاز العقد، المدة التي سيبقى العارض مرتبطا خلالها بعرضه. وقد حدد القانون وسائل معينة لنشر الإعلانات المتعلقة بالمناقصات، وهي تتجلى وفقا للفقرة ألف من المادة العاشرة من القانون 51 لسنة 2004 بما يلي: 1- النشر في الصحف، ويكفي النشر لمرة واحدة في صحيفة واحدة، إلا أن ذلك يعني الحد الأدنى مع ترك الخيار في تحديد عدد الصحف وعدد مرات النشر للإدارة المعنية وفقا لأهمية المناقصة ولتقدير الإدارة صاحبة العلاقة. 2- النشرة في نشرة إعلانات الدولة، ونشرة إعلانات الدولة هي نشرة الإعلانات الرسمية التي تصدرها المؤسسة العربية للإعلان والمتخصصة في نشر الإعلانات عن مناقصات وطلبات العروض في إطار إبرام عقود الجهات الإدارة العامة في الجمهورية العربية السورية. 3- اللصق في لوحة إعلانات الإدارة المعنية، وهنا يكون اللصق وجوبيا وتكون المناقصة باطلة في حال عدم إتمام هذه الوسيلة وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من وجوبية هذه الوسيلة إلا أنها تعد تكميلية لما تقدم ذكره من وسائل للإعلان، لذلك لا يمكن التعويل عليها وحدها. 4- النشر عن طريق التبليغ، وهذه الطريقة ليست وجوبية، حيث يجوز تبليغ جميع الجهات التي يهمها أمر المناقصة، وكذلك تبليغ البعثات والهيئات التجارية السورية المعتمدة في البلاد صورا عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية خصوصا، ويجب في هذه الحالة مراعاة الفترة الزمنية اللازمة لوصول هذه الإعلانات إلى البعثات السورية في الخارج بحيث ترد في وقت يتناسب مع الزمن المحدد في الإعلان. 5- النشر عن طريق الإذاعة والتلفزيون وسائر وسائل الإعلام الأخرى، وأيضا لا تعد هذه الطريقة وجوبية، ولكن اللجوء إليها في الواقع العملي نادر جدا، وذلك نظرا لارتفاع تكلفتها، لذلك يمكن اللجوء إليها في حالة العقود الضخمة والنوعية ذات الأهمية الخاصة. وفي تقديرنا إن عبارة وسائر وسائل الإعلام الأخرى التي وردت في الفقرة ألف من المادة العاشرة من القانون 51 عام 2004 تمتد لتشمل وسائل النشر الحديثة، ولا سيما النشر على شبكة الإنترنت، وخصوصا أن هذا الأسلوب للنشر يمتاز بالسرعة وانخفاض التكلفة والوصول إلى أكبر عدد من الفعاليات المهتمة بأمر العقد المراد إبرامه عن طريق المناقصة. وبعد أن يتم النشر وفقا للأساليب عنيفة الذكر، يجب أن يعطى المتنافسون المحتملون مدة زمنية يستطيعون خلالها بناء عروضهم وتقديمها، وهذه المدة يجب أن تكون كافية ليتاح للمتعهدين دراسة أوضاعهم وأوضاع السوق وموضوع المناقصة برمته وحقوقه، ومن ثم تقديم عرض على درجة عالية من الدقة والوضوح. لذلك فقد حدد الفقرة ألف من المادة 9 من القانون 51 لعام 2004 مدة الإعلان بحيث يعلن عن المناقصة قبل إجرائها 15 يوما بالنسبة للمناقصات الداخلية و50 يوما بالنسبة للمناقصات الخارجية. يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة انقاص هذه المدة إلى 5 أيام على الأقل في المناقصات الداخلية وإلى 25 يوما في المناقصات الخارجية، ويعود أمر تقدير السرعة إلى أمر الصرف مع وجوب عدم إهمال شكلية نص عليها المشرع في هذا المجال، وهي أن يتضمن إعلان المناقصة عبارة السرعة الكلية. ويجري العمل في سوريا على عدم جواز اللجوء إلى تخفيض المدة لضرورة السرعة إلا في حالة وجود حالة ملحة تدفع الإدارة إلى ذلك. وقد حرص المشرع السوري على مراعاة الدقة في حساب مدة تقديم العروض، فلا يدخل يوم الإعلان في حساب هذه المدة كما لا يدخل يوم إجراء المناقصة. وعلى كل حال لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد إزاعة الإعلان عنها ما لم يعلن عنها مجددا. 3- المنافسة الحرة ومبدأ المناقصة المقيدة. المناقصة المقيدة هي صيغة خاصة للمناقصة تعتمد على الإرساء التلقائي على السعر الأقل، ولكن المنافسة فيها مقيدة بحيث لا يدخلها إلا المرشحون الذين اختارتهم الإدارة نظرا للضمانات المهنية والمالية التي قدموها، وذلك لأن محل العقد أو قيمته يحملان أهمية خاصة. وتقوم فكرة المناقصة المقيدة على التوثيق بين مفهومي السلطة التقديرية والسلطة المقيدة عند إبرام عقودها، إذ إن سلطة الإدارة في المناقصة المفتوحة تكون مقيدة في معرض انقضاء المتنافسين عند الدخول إلى المناقصة وفي معرض الإرساء، في حين أن سلطة الإدارة تكون تقديرية عند انتهاء المتنافسين بعد فحص مؤهلاتهم التقنية والمالية، فلا يكفي مجرد استنفاذ الشروط المطلوبة قانونا للاشتراك في المناقصة. وقد تبنى المشرع السوري المناقصة المقيدة في المادة 26 من القانون 51 لعام 2004 تحت تسمية المناقصة المحصورة، وبحيث يجوز لآمر الصرف حين الإعلان عن المناقصة عدها محصورة بمن تتوافر فيهم شروط وكفاءة مالية وفنية لأسباب تتعلق بطبيعة العمل أو نوعيته أو ظروفه. وفي هذه الحالة تقوم لجنة المناقصة بعد التدقيق في وثائق العارضين بتحديد أسماء المقبولين، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا، وتتم إجراءات المناقصة بعد ذلك بالشكل الاعتيادي. رابعا، نطاق مبدئي المنافسة الحرة. إن المنافسة الحرة تعني المنافسة الكاملة، إلا أنه يحق للإدارة أن تضع شروطا معينة أقرها القانون لإيجاد حدود منطقية للمنافسة، وعلى هذا الأساس لا يجوز أن يشترك في المناقصات العامة إلا من يستوفي الشروط التالية: 1- الأهلية القانونية، حيث يشترط في من يتقدم للتعاقد مع الإدارة أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية المطلوبة للتعاقد، ومن ثم فلا يمكن للإدارة أن تقبل اشتراك فاقد الأهلية أو ناقصها في المناقصة. كذلك لا يجوز قبول عرض شخص اعتباري لم يؤسس وفقا للقانون، وكذلك لا يجوز قبول عرض من شخص اعتباري خاص فاقد للأهلية زمانيا، وذلك للتحقيق مثلا في حال تقديم عرض من شركة بعد انقضاء مدة وجودها القانوني. 2- الشرف المهني والمدني، ويقصد بالشرف المهني عدم توافر عناصر الثقة في شخص المرشح، ولا يوجد نص صريح في القانون السوري يحكم هذه المسألة، إلا أن الحكم الذي نص عليه البندان 2 و 3 من الفقرة ألف من المادة 11 من القانون 51 لعام 2004 من وجوب إرفاق صورة عن السجل التجاري للمرشح مع العرض، وكذلك إرفاق صورة عن تسجيله في إحدى الغرف التجارية أو السياحية أو الصناعية أو الزراعية، من شأنه أن يعكس صورة الشرف المهني عامة لهذا المرشح، وإن كان من المحبذ أن يتناول المشرع السوري ذلك صراحة. وكذلك يجب أن يتمتع العارضون بالشرف المدني، إذ ليس من مصلحة الإدارة التي تقوم بتسيير المرافق العامة وتوزيع الخير العام أن تتعاقد مع شخص مشبوه أو ذي سوابق جنائية، وقد كان المشرع السوري واضحا في ذلك، حيث اشترط البند 4 من الفقرة ألف من المادة 11 من القانون 51 لعام 2004 على من يود الاشتراك في المناقصة أن لا يكون محكوما بجناية أو بجرم شائن ما لم يرد إليه اعتباره. 3- التعارض بين صفة العارض وصفة الموظف العام، إذ لا يجوز الجمع بين صفة العارض وصفة الموظف العام، لأن ذلك سيكون في غير صالح الإدارة المتعاقدة ويمس حسن سير المرفق العام الذي تنهض على تسييره، لأنه لو أبيح للموظفين العامين أن يتعاقدوا مع الإدارة فإنهم سوف يمارسون تأثيرا واضحا على إبرام العقد وعلى تنفيذه على حد سواء، إضافة إلى كون الموظف العام عالما بأمور الإدارة ومطلعا على أساليبها في العمل، والعقد في حد ذاته من شأنه أن يخلق نوعا من التفصيل وعلى حساب بقية العارضين من غير الموظفين. وقد كان المشرع السوري صريحا في هذا المجال، حيث حذر البند 4 من الفقرة ألف من المادة 64 من قانون العاملين الأساسي على العامل أن يدخل في التعهدات والمناقصات بنفسه أو بالواسطة أثناء وجوده في عمله، ويبقى هذا الحظر قائما بعد تركه الخدمة لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات بالنسبة للتعهدات والمناقصات التي في الجهة العامة التي كان فيها عند تركه الخدمة. وقد أكدت الفقرة 5 من البند ألف من المادة 11 من القانون 51 لعام 2004 على ذلك، حيث حظرت على العارض ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضوا في المكاتب التنفيذية للإدارة ضمن محافظته تحديدا. 4- الجنسية، اتجهت معظم التشريعات في الماضي في منح تفضيل المواطنين على الأجانب في نطاق الدخول إلى المناقصات العامة، إذ أن الأجنبي كان يستبعد من نطاق المنافسة بسبب جنسيته الأجنبية فقط، وبغض النظر عن مؤهلاته الفنية وملاءته المالية، وهذا ما عرف اصطلاحا باسم الشرط التفضيلي. إلا أن سياسة فتح الأسواق وتحرير التجارة التي عمت في إطار العلاقات الدولية الاقتصادية قد جعلت هذا التمايز بين الوطني والأجنبي في نطاق الدخول إلى المناقصات العامة ضئيلا بل منعدما في بعض الدول. أما في سوريا فيلاحظ أن القانون 51 لعام 2004 لم ينص صراحة على شرط الجنسية، وإن كانت الفقرة ب من المادة التاسعة من القانون 51 لعام 2004 قد أشارت إلى أن المناقصات الداخلية لا يدخل إليها إلا الرعايا السوريون ومن في حكمهم من رعايا الدول العربية المقيمين في سوريا، أما المناقصات الخارجية فهي المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها للعرب والأجانب، بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية. وعلى كل حال فمن الملاحظ أن الشركات الوطنية المشتركة في المناقصات تستفيد من ميزة تفضيلية إذا كانت السلع التي تقدمها ذات إنتاج وطني، وذلك بالمقارنة مع السلع الأخرى ذات المنشأ الأجنبي. خامسا، الضمان المالي، تقديم التأمينات الأولية. التأمين الأولي هو قيمة يضمنها العارض عرضه ويخصصها لمصلحة الإدارة، وذلك ضمانا لجدية هذا العرض وتأييدا لحسن تنفيذه للالتزامات الناتجة عن تقديمه لهذا العرض. وقد نصت المادة 13 من القانون 51 لسنة 2004 على وجوب تقديم التأمينات الأولية من قبل من يود الاشتراك في المناقصات، وحددت الفقرة ألف من المادة 46 من ذات القانون قيمة هذه التأمينات بحيث تكون 5% من القيمة التقديرية للتعهد أو بمبلغ مقطوع عند عدم كشف تقديري، ويجوز للإدارة وبعد موافقة آمر الصرف المختص إنقاص قيمة هذه التأمينات على أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة وفي الإعلان، ويجوز منح مهلة للعارضين الذين نقصت تأميناتهم الأولية عن النسبة المحددة في الإعلان، فقد لا يؤثر على جدية عروضهم لاستكمالها حتى تبلغ النسبة المطلوبة، شريطة أن يتم ذلك قبل فض مغلفات الأسعار وإعلان محتواها، مما ينتج عنه بالضرورة عدم جواز استيفاء التأمينات الأولية أو استكمالها بعد فتح العروض وإحالة المناقصة إلى صاحب العرض الأفضل. ويلاحظ أن الفقرة ج من المادة 46 من القانون 51 للعام 2004 قد أعطت لآمري الصرف سلفة تقديرية لإعفاء العارضين من تقديم التأمينات الأولية بشكل كلي، شريطة أن يكون محل العقد توريدات أو قطع تبديل للصيانة، كما أن الفقرة د من نفس المادة قد أجازت موافقة الوزير المختص الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية، وذلك في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك. ويعد إيداع التأمينات المؤقتة من قبل العارضين شرطا أساسيا نظر بالعروض دون شك، إلا أنه إذا تلقت الإدارة التأمينات على غير الأصول المنصوص عليها قانونا ونظرت في العرض وأرست عليه فلا يسوغ لها التملك من التزامها تجاه مقدم هذا العرض. وقد حدد القانون أساليب دفع التأمينات الأولية على سبيل الحصر، فهي إما أن تدفع نقدا إلى أحد صناديق الإدارة بموجب إيصال رسمي يدون فيه موضوع المناقصة وتاريخها والقيمة المدفوعة، والإدارات التي ليس لها صندوق يعد صندوق الخزينة العامة هو الصندوق الخاص بها. ويمكن أن تدفع التأمينات الأولية أيضا على شكل شيك مؤشر عليه بالقبول من قبل المصرف المسحوب عليه لصالح الإدارة، كما يمكن أن تدفع التأمينات الأولية أيضا عن طريق كفالة مصرفية أي خطاب ضمان. سادسا، الكفاية الفنية، وتعني أن يكون العارضون على درجة كافية من الاستعداد الفني، فلا جدوى من السعر الأقل إذا كانت القدرات الفنية للعارضين على درجة من السوء. وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن ذلك بوضوح، يجب على العارض أن يقيم الدليل على روح كافية للاشتراك مع الإدارة. وتحقيقاً لشرط الفنية، فقد نصت المادة 11 من القانون 51 العام 2004 أن يكون المتنافسون المرشحون مسجلين في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية في سبيل اكتمال الهوية المهنية للمرشحين بشكل كامل. فقد قضت المادة ذاتها أن يكون المرشحون مسجلين في السجل التجاري، ويجب بطبيعة الحال أن يتضمن قيد السجل التجاري نوعاً الأعمال التي يقوم بها المرشح، والتي تحتم بدورها أن تكون متجانسة ومنسجمة مع نوعية الأداءات أو حل المناقصة. وإضافة إلى ذلك، فإن المقاولين يصنفون في سوريا ضمن فئات وفقا لنظام تصنيف المقاولين، والذي حدد الحد الأقصى لقيمة المشروع الذي يمكن أن يتقدم إليه المقاول حسب اختصاصه وفئة تصنيفه. سابعا، يجب أن لا يكون العارض مستبعدا استبعادا عاما من التعاقد مع الإدارة. الاستبعاد العام هو إجراء يتيح للإدارة أن تستبعد بقرار عام المتعهدين غير المرغوب فيهم في كل المناقصات القائمة للإدارة بشكل نهائي أو لفترة محدودة. وبناء على ما تقدم، يمكن القول إن إجراءات الاستبعاد العام يعد موازنة فعالة لمبدأ القبول المفتوح الذي تقتضيه المنافسة الحرة، ولكن يبقى مع ذلك إجراء استثنائيا من النادر أن تلجأ إليه الإدارة. ويعرف الاستبعاد العام في الجمهورية العربية السورية تحت صيغة الحرمان من التعاقد، ويتم هذا الحرمان لكل متعهد تثبت سوء نيته أو عدم كفاءته أثناء تنفيذ تعهدات للإدارة، ويقوم كل وزير بإصدار قرارات الحرمان من التعاقد مع الإدارة القائمة له. أما إذا كان القرار شاملا للحرمان من التعاقد مع جميع الجهات العامة، فيجب عندئذ أن يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص، وفي كل الحالات يجب تسبيب القرار الصادر بالحرمان. وكذلك فإن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية قد أعطت المحافظ صلاحية حرمان المتعهد من التعاقد مع الجهات التابعة لمحافظته واقتراح حرمانهم من التعاقد مع الجهات العامة، ولا يجوز إعادة النظر في قرارات الحرمان إلا من قبل رئيس مجلس الوزراء بعد مرور سنة واحدة على الأقل على صدور قرار الحرمان، بمعنى أن القانون السوري قد وضع استثناء على مبدأ الاختصاص المتوازي في هذه الحالة، فليس من أصدر القرار يملك إعادة النظر به، إنما هناك جهة حددها القانون تملك إعادة النظر به وهي رئيس مجلس الوزراء. ويبسط القضاء الإداري في سوريا رقابة واسعة على قرارات الحرمان من التعاقد، وتشمل هذه الرقابة مشروعية العقوبة المفروضة كوسيلة من وسائل الضغط عليه من جهة، وملائمتها لخطأ المتعهد من جهة ثانية. كما أكدت المحكمة الإدارية العليا السورية وبشكل واضح أنه لا مجال لفرض عقوبة الحرمان من التعاقد بحق من لم يرتبط مع الإدارة بعقد. تاسعا، شروط ذات طبيعة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وهي تتجسد في القانون السوري بما عليه البند السادس من الفقرة ألف من المادة 11 من القانون 51 لسنة 2004، الذي اشترط في من يرغب في الاشتراك بالمناقصة أن لا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب سري في إسرائيل، وأن لا يكون مشتركا في أي مؤسسة أو هيئة فيها، وأن لا يكون طرفا في أي عقد للصنع أو التجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل أو مجهودها الحربي. ويجري تطبيق هذا الشرط تحت صيغة إقرار يقدمه العارض ويفيد فيه أنه لا يتعامل بأي شكل من الأشكال مع إسرائيل تحت طائلة استبعاد العرض. نهاية التسجيل.